الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، وادع الإله بها تجده دوما يستجيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. الإنسان يعني الواحد بصراحة بيبقى حريص جدا إنه يتكلم مع حضراتكم في موضوعات، ويختار بعض أو يختار خلقا أنا في حاجة إليه أو أنتم في حاجة إليه، مجتمعنا في حاجة إليه، تعاملاتنا وأخلاقنا في حاجة إليه. لا نحب أن يكون كلامنا عن خلق يعني مستهلك، أو خلق يعني تكل ما فيه كثيرا، لا، إنما خلق نحن فعلا نفتقد هذا الخلق. يعني عندما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن السعادة، كتير من الناس يقول لك انا دايما بحس ان انا حزين، دايما متضايق، دايما في حاجه منكده عليا حياتي. فتكلمنا عن السعاده، وده كان خلق الناس عايشاه في رمضان. واحد يقول لك مثلا انا نفسي ان السنه كلها تبقى رمضان، انا كان المود بتاعي عالي قوي في رمضان، كان مزاجي رايق في رمضان، كنت مبسوط في رمضان، كنت سعيد في رمضان. ليه؟ لانه كان عايش في جو العباده. فاحنا كنا بنتكلم الاسبوع الماضي عن السعاده عشان اقول لك ان انت ممكن تخلي السنه بتاعتك كلها وحياتك كلها عمرك كله في سعادة. فين؟ في طاعتك لربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعرفوا الحلقة دي رقم كام؟ احنا بادئين من شهر 7 2018، خلاص احنا داخلين على شهر 7 2019، بالحلقة رقم 38. طبعا بعض الحلقات طبعا انقطعنا طول رمضان ده شهر، يعني حوالي 4 أسابيع، غير العيد، غير رمضان العام الماضي، غير ان احيانا كنت بعتذر، احيانا مثلا في وقت مش مناسب او اي ظرف. احنا المهم الحلقه دي هذه الحلقه رقم 38. فكل حلقة بصراحة الواحد بيعصر ذهنه، وإيه اللي أنا أقدمه للمشاهد، وإيه اللي أنا يعني ممكن أتكلم فيه وننتفع بيه ويكون فعلا خلق مفقود. لما اتكلمنا قبل كده عن الثقة بالنفس، لما اتكلمنا قبل كده عن الثبات على المبدأ، لما اتكلمنا قبل كده على مسألة التأني والتؤدة في حياتنا، اتكلمنا عن التفاؤل، تكلمنا عن الإيجابية، تكلمنا عن الهدف، وإن إزاي الشاب يحقق هدفه، وإن إزاي يعيش بهدف ويحقق طموحاته وأفكاره. كل هذه الأمور الواحد بيبقى حريص إن هو يقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في خدمة دعوته، اللهم آمين. وإن يجعل أيضا هذه الدقائق وهذه الأوقات في ميزان حسناتكم جميعا، أي واحد بيشاهدنا وأي حد بيتابعنا، أي حد بيشاهد برامج أو حلقات قناة الرحمة بشكل عام أو بغيرها من الحلقات والقنوات، ما دام إنه بيحتسب ده عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنك كنت قاعد قدام أي برنامج ديني أو أي حلقة دينية، احتسب كده انك قاعد في مجلس علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. شوف بقى، حلقه علم او مجلس ذكر بقى، سواء كان في جامعه، سواء كان في محاضره في قاعه، او في مركز ثقافي، او في مركز شباب، او في مسجد، او في ندوه، او قاعد قدام التلفاز، او بتشاهد برنامج دين، او زي البرنامج بتاعنا ده، مجلس من مجالس العلم. هذا مجلس من مجالس العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. استحضر بقى النوايا دي، نوايا مجالس العلم. فإحنا الحلقة بتاعتنا الليلة حلقة برضو مهمة جدا جدا. كتير من الناس لما بتقعد تتكلم مع حد، تتكلم مثلا مع والده، تتكلم مع زوجته، تتكلم مع اولاده، تتكلم مع اصدقائه، تتكلم مع قرايبه، تتكلم مع جيرانه، تتكلم مع حد يعرفه او ما يعرفوش، وبيتحاور معاه، الاسلوب ممكن يكون فظ، ممكن يكون قاسي، ممكن يكون مش مناسب، ربما ترتفع نبرة الصوت قليلا، ربما يخرج الفاظ غير مناسبة وغير صائبة، ربما يجرح من يتكلم معه. والشاعر قال: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. واحد لما يكون يتكلم مع حد ويجرحه بلسانه، ممكن الكلمة الجارحة باللسان دي لا ينساها، لا ينساها. لكن الجرح بالسنان، جرح كده يعني زي ألم ولا تعويرة ولا حاجة، ده يقعد يوم اتنين أسبوع وخلاص هيعدي وينسى. لكن جرح اللسان هذا قد لا ينساه صاحبه. فمسألة الحوار بقى، نتكلم عن الحوار النهاردة، عايزك تركز معايا كده، عشان الحوار احنا فعلا نفتقد خلق التحاور مع الآخرين، آداب الحوار. واحنا بإذن الله برضو، علشان انا حريص برضو ان انا ما يكونش لما دايما بلاقي فكره او داعم من المتخصصين التربويين والاخصائيين اللي هم لهم في التنميه البشريه او في العلاقات الاسريه، لما اتكلمنا قبل كده عن مساله العلاقات الزوجيه والذوق بين الازواج، وكان في مداخلات من المتخصصين في الصحه النفسيه والارشاد الاسري معانا برضو مداخله النهارده ان شاء الله تكون في اول الفقره الثانيه من اخصائيه او متخصصه في التربيه النوعيه في جامعه كفر الشيخ الدكتوره لمياء لطفي ان شاء الله. اتكلمنا عن كيفيه الحوار والذوقيات في الحوار باعتبارها متخصصه في الاتيكيت وغيره. احنا هنتكلم من وجهه نظر الدين ومن الناحيه الشرعيه، من ناحيه مما جاء في القران ومما جاء على لسان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. مساله الحوار مساله مهمه قوي. انا ممكن اختلف معاك وانت تختلف معايا، شيء طبيعي، شيء عادي جدا، لكن ما حدش يختلف ان الحوار ليه ضوابط، ان الحوار ليه آداب، ان الحوار خلق ينبغي ان نتخلق بآدابه. تمام، انا اتكلم معاك ازاي اتكلم معاك، ما ينفعش اعلي صوتي عليك، لما اتكلم معاك لازم اسمعك لحد ما تخلص كلام، لما اتكلم معاك ما ينفعش اقول لك كلمة تجرحك، لما اتكلم معاك لازم اركز معاك، مفيش حاجه تشغلك تشغلني عنك وانت بتتكلم. يعني احيانا ممكن مثلا بعض الناس وانت بتتكلم معاه يجي يمسك الموبايل كده ولا يبالي ولا يهتم، لا ده سوء ادب، او لا يرعي اهتماما، هذا برضو هذا ايضا ليس من اخلاق الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يفعل هذا. ولذلك انت لما يعني تركز وتسلط الضوء على اي خلق، اي خلق، تعالى كده شوفه في حياة سيدك صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي، شوف النبي اصلا كان بيتحاور مع الناس ازاي، وهنشوف نموذج دلوقتي، وهنشوف نماذج في القرآن الكريم، نماذج في السنة النبوية، وبعد كده نتكلم عن آداب الحوار بشكل عام. نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الآخرين ازاي، كان بينظر اليهم كيف كان ينظر اليهم صلى الله عليه وسلم. يبقى الاختلاف ده امر فطري، امر طبيعي، ان انا اختلف معاك وانت تختلف معايا، كل واحد له عقل، كل واحد له دماغ، كل واحد له تفكير، كل واحد له وجهة نظر، انا لازم احترمها وانت لازم تحترمها. تمام، نختلف، الاختلاف في الود، الاختلاف لا يفسد للود قضيه، احنا حافظين كويس. يقول لك والاختلاف لا يفسد للود قضيه، طب ماشي، طب نطبق. لكن نيجي لما نختلف نحتدم في الخلاف، يرفع بعضنا صوته على بعض، ربما يأتي وقت الخلاف وتخرج الألفاظ الخارجة، الألفاظ النائية، الألفاظ الساقطة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي واحد يقول لك أصل بيشتمني، مش هينفعش اسكت له، شتمني شتيمة أرد عليه الشتيمة شتمتين. يا أخي لا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سيدنا أبو بكر الصديق لما كان قاعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونال منه رجل، في رجل نال من سيدنا أبو بكر الصديق مرة واثنين، وسيدنا أبو بكر لم يرد والنبي قاعد. المرة الثالثة نال الرجل من سيدنا أبي بكر فرد عليه أبو بكر، خلي بالك بقى، يبقى الرجل طعن في سيدنا أبو بكر ونال وساب سيدنا أبو بكر، مرة لم يرد عليه سيدنا أبو بكر والنبي قاعد. المرة الثانية نال الرجل من أبي بكر ولم يرد عليه، المرة الثالثة نال الرجل من أبي بكر فرد عليه أبو بكر، فقام رسول الله وانصرف. سيدنا أبو بكر حس إن طالما النبي قام يبقى النبي في حاجة زعلته، فقام على طول مسرعا خلف رسول، يا رسول الله، قال له يا أبا بكر كان ينال منك وكان الملك يدافع عنك، فلما رددت عليه جلس الشيطان وما كنت لأجلس في موضع يجلس فيه الشيطان. شفت بقى، دع الملك يذب عنك، دع الملك ينافح ويدافع عنك. ليه؟ لأنك أنت لما تتخلق بأخلاق الإسلام هي الأخلاق الحلوة، ما تقوليش بقى أصل اللي بيكذب أكذب عليه زي ما بيكتب، ما تقوليش أصل اللي بيغش لازم أغشه، ما تقوليش أصل اللي بينافق لازم أنافق معاه، ما تقوليش أصل اللي بيخون لازم أخونه، ما تقوليش أصل اللي بيعمل كذا لازم أعمل زي ما بيعمل. لا لا، مش دي أخلاقنا. ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول لنا ان احنا عايزين التعامل بتاعنا يكون ارقى، ارقى تعامل، مش تعامل، شوف مش تعامل راقي، لا ارقى حاجه. شوف ربك بيقول لك ايه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. شوف احسن حاجه عندك تعامل بيها، انت عندك اسلوب وعندك اسلوب وعندك اسلوب، احسن اسلوب عندك، احسن حوار، احسن حاجه في حوارك تعامل بيها. خدت بالك؟ في بعض الناس بقى مصر على ان هي تتعامل بالاسلوب الاخشن. شوف شوف الفرق، الحاء صارت خاء والسين صارت شين، بدل احسن صارت اخشن. ايه رايك؟ يبقى انت الحوار بتاعك خليه حوار راقي. وللأسف أنا عايز أقول نقطة برضه، بعض الناس بيرى، قد يرى، وده عيب فيه، خلي بالك مش عيب فيك أنت، بعض الناس قد يرى أن الذي يتعامل برقي وبأدب جم وباحترام هذا دليل ضعف. أبدا أبدا، بالعكس، واللي يستضعفك، اللي يستضعفك وأنت بتتعامل بذوق وبرقي وتتحاور مع الناس بأسلوب حلو، هذا عيبه فيه هو. ليه؟ لأن هو مش قادر يعمل زيك فغيران منك، فبيتهمك بالضعف لما بتكون محترم. ده احترام وأدب. الاختلاف، أنا أختلف معاك وأنت تختلف معايا، خلاص ده يلجئنا إلى الاحترام، يلجئنا إلى إن إحنا نتعامل ونتحاور مع بعض بأسلوب راقي. مش الاختلاف ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه، وده آية من آيات الله، إن إحنا نختلف، لما نختلف نتكلم مع بعض، الكلام ده حوار، نتحاور مع بعض، يبقى لازم بقى نحترم عقول بعض. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. شوف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، باختلاف ده شيء طبيعي، أنا أختلف معك وأنت تختلف معي، أنا لي عقل وأنت لك عقل، عقلي يختلف عن عقلك، وجهة نظري تختلف عن وجهة نظرك. احترمني كما أنني يجب علي أن أحترمك. ده الاحترام اللي احنا عاوزينه، ده الحوار الراقي اللي احنا عايزينه، ثقافة الحوار. إزاي نتحاور؟ خد المعلومات دي بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. عندنا 172 موضوع حواري في القرآن الكريم، 172 موضوع حواري في القرآن الكريم. ده اهتمام القرآن بالحوار. أول حوار في القرآن الكريم كان حوار بين ربنا سبحانه وتعالى وبين الملائكة على موضوع الخلافة وموضوع الخليفة وموضوع سيدنا آدم. ربنا بيقول إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. خدت بالك؟ يبقى انت عندك، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا، ده حواره بين الملائكه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده اول حوار. عندنا كم حوار؟ 172 موضوع حواري. عندنا 40 سوره تناولت الحوار. اكثر سوره تناولت الحوارات سوره سيدنا يوسف، 17 حوار في سوره سيدنا، 17 حوار. كلمة الحوار ومشتقاتها ومرادفاتها ذكرت في القرآن الكريم في 13 موضعا. نتحاور، تحاور، تحاوركما كما جاءت في أول سورة المجادلة، وهنتكلم عنها، ده من أساليب الحوار الجميل قوي. 13 موضع كلمة الحوار بمشتقاتها. مادة قول، القولة ديت، ما أنا قلت وأنت قلت وده رد عليك وده بيقول لك، وقالوا وقلنا وقلتم يقولون نقول تقول 1700 مرة مادة قول، 1700 مرة في القرآن الكريم. يبقى الحوار أمر مهم، والقرآن اهتم بالحوار. أنا قلت لك أهو 172 موضوع حواري في القرآن الكريم. كل القرآن يركز على مسألة الحوار ويذكر الموضوعات دي كلها والحوارات دي كلها، عايز يعلمنا إن إحنا لازم إزاي نتحاور مع بعض. أنا لما أتكلم مع والدي إزاي أتكلم معاه، لما أتكلم مع زوجتي إزاي أتكلم معاها، وزوجتي لما تتكلم معاه إزاي هي تتكلم مع زوجها. ما ينفعش الزوجة ترفع صوتها على زوجها، ما ينفعش الزوجة تجرح زوجها. ولو حصل تجاوز ما بين الزوجين وجب على من تجاوز أن يعترف بتجاوزه وأن يعترف بخطئه وأن يعتذر. وده أدب حوار، إن أنت غلطت وحسيت إنك غلطت اعتذر للآخر واعترف بخطئك، فالاعتراف بالحق فضيلة. الحوار هو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، من حوارا، حوار رجع إلى الشيء، وهي المواجهة بين اثنين، المواجهة بين اثنين ده الحوار. تمام، تعال بقى نشوف القرآن الكريم لما اتكلم عن الحوار اتكلم عنه ازاي. تمام، احنا قلنا مادة حوار في القرآن الكريم 13 موضع، حاور يحاور تحاوركما، وهو يحاوره في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف. لكن أنا هبدأ بحوار في القرآن الكريم، ثم أتحدث عن حوار في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بقى نشوف نربط هذا بواقعنا. الحوار في القرآن الكريم، أنا هاخد لك الموقف بس بتاع السيدة خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت في سورة المجادلة أو المجادلة، المجادلة اللي هي مين؟ خولة بنت ثعلبة. لأن أول آية في سورة المجادلة تكلمت عن الحوار الذي دار بين رسول الله وبين خولة. إحنا والله يا جماعة عايشين أزمة فعلا الحوار مع بعض، بالذات بقى يعني أنت داخلين على كأس الأمم الأفريقية بقى، والدنيا هايجة والمنتخب والمجموعات والاستاد والجماهير ومش عارف ايه، والقناة الناقلة وده يتكلم، اصل انت ما بتعرفش، اصل انت ما بتفهمش، اصل انت ايش عرفك، اصل انت لسه جديد في الكار، اصل انت ما كنتش بتشجع، ده انت فجأة لانك بتشجع. انت فاهم بقى الحوارات، والمتعصب بقى للفريق الفلاني او اللاعب بتاع الفريق الفلاني، وخدوه في المنتخب والتاني ما خدوهوش. يا جماعة ينبغي علينا ان ننأى بانفسنا، ان ننأى بانفسنا من هذا. هنتكلم بأدب أو لا نتكلم، إيه رأيك؟ نتحاور بشكل ما نفقدش بعض أو ما نخسرش بعض، وإلا فلا. قس على قصة كأس الأمم الأفريقية والحوارات بقى السابقة، لا قس على بقى أي تعاملات، أي تعاملات تلاقي واحد يرفع صوته على التاني، لا أنت مش عارف إيه، ويتهكم عليه ويتهجم عليه، ويعني يجرحه بكلمات، وربما يتطاول إذا لم يكن تطاول باللسان فقط، يتطاول باليد، يتطاول بالكلمات، يتطاول بالسباب، يتطاول بالشتائم، يتطاول بقذف الأب وبقذف الأم. يعني العجيب ما عملوا دراسة، ودي سمعتها من أحد الكتاب المشهورين المرموقين المصريين، بيقول لك إحنا عندنا كل 100 ساعة فضائية فيها 90 ساعة سباب وشتائم، كل 100 ساعة حوارية على الفضائيات والشاشات فيها 90 ساعة سباب وشتائم. يبقى احنا ما بنلتزمش بأدب الحوار في الفضائيات ولا في القنوات الفضائية ولا في التلفاز ولا في الشاشات اللي عنده بيقول ممكن قد يتطاول أو يصل الأمر إلى أن واحد يمسك كوباية ويرميها في الثاني، أو يخلع الحذاء أو يضربه به. صح، بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل. تمام، المهم غير بقى عدم الحيادية وعدم الموضوعية وعدم الإنصاف، وإن تلاقي بقى المذيع من طرف واحد، أو يعني هذا طبعا لا يفهم في المهنية شيء، أنا أعرف هذا. فضل المذيع على الحياد، لا إلى هذا ولا إلى ذاك، أنت مذيع، أنت تتلقى الطرفين، أو أنت بين الفريقين وبين الضيفين، أنت مش منحاز لواحد، وإلا أنت جايبه عشان تقف في صفه، يبقى أنت كده ابتعدت عن المهنية. مهنية حيادية وموضوعية، هكذا كما تعلمنا. قصة المجادلة سيدة خولة بنت ثعلبة كما حكى القرآن الكريم نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لك الآية اللي أول صوت المجادلة تسمعها، وبعد كده نشوف الحوار اللي دار ما بين السيدة خولة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربك بيقول إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما. سبحانه وتعالى. يبقى السيدة كولا بنت ثعلبة بتتحاور مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سامع الحوار. الحوار كان شكله ايه؟ اولا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول لك ايه؟ سبحان الله، يقول لك تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، لقد سمعت بعض كلام خولة وخفي عليه بعضه. هي السيدة عائشة وهي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة تحت. السيدة عائشة قاعدة، لكن يعني قد يفصل بينهما الجدار، جدار. بتقول لك أنا سمعت بعض كلام خولة وخفي علي بعضه، لكن رب العالمين من فوق 7 سماوات قد سمع كلام خولة بنت ثعلبة. خولة بنت ثعلبة، إيه رأيك؟ ما هي بتقول لك تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عشان لازم تحط في بالك، أو أنت بتتكلم مع حد، الله رقيب عليك، وفي ملاكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هتقول حلو هيكتب لك، قلت شرا سيكتب عليك. يبقى انت لازم تاخد بالك كويس قوي ان حتى وانت بتتكلم مع حد ما تجرحوش، راعي ربنا سبحانه وتعالى في الكلمه اللي تخرج منك. مش النبي علمنا قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم؟ مش يلا زي ما تيجي والدب بقى ونطلع ونعمل ونخلي ونسوي. لا، اقول لك القصه بسرعه بتاع سيدنا خالد بن ثعلبه عشان نطلع الفاصل. فالمهم سيدنا خالد بن ثعلبه جت النبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله اكل شبابي ونثرت له بطني. اكل شبابي يعني انا خدمته وفي عز شبابي كنت معاه وضحيت معاه، ونثرت له بطني يعني حملت لحد ما يعني جبت له واد واثنين وثلاثه واربعه. سيدنا خالد كانت تشتكي من زوجها، حتى اذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، انت قال لي انت علي كذا، يعني حرمها علي. جت تشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، فبتقول النبي ماذا يفعل؟ قال حرمت علي. قالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا، ما طلعنيش. دي خلي بالك كانت اول حادثه ظهار في الاسلام، حاجه جديده، وبالتالي انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوحي. فقعد تشتكي النبي عليه الصلاه والسلام اشكو الى الله فاقتي ووحدتي. ولذلك تراجع النبي عليه الصلاه والسلام، قلت والله ان ضممتهم الي ضاع، ان ضممتهم اليه ضاعوا، وان ضممتهم الي جاعوا. لو انا العيال، لو انا طلقت والعيال ديت لو بقوا معايا هيجوعوا، راحوا معاه هيضيعهم. حتى نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. انا في لمحه جميله هنا اقول لك عليها بعد ما تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم. لما اقول لك قد سمع الله قول التي تجادلك، هو عبر بالماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك. اذا الجدال ده كان في الماضي سمعه الله. لما عبر عن التحاور عبر عنه بالمضارع، والله يسمع تحاوركما، يسمع بمضارع يعني استمرارية في الحال وفي المستقبل. عايز اقول لك خلاص بقى مضى الجدال، ما تجادلش بقى، خلاص وقته عدى. احنا عايزين ده يبقى في بيننا حوار، عايزين يبقى في حوار راقي، عايزين نتعلم ثقافة الحوار، عايزين نتعلم أدب الحوار، عايزين نتعلم الرقي في الحوار بين الناس وبيننا وبين بعضنا. الموقف اللي جاي بقى بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حوار بينه وبين أحد المشركين، بس كان حوار راقي قوي، حوار بين سيدنا النبي وبين عتبة ابن ربيعة اللي هو أبو الوليد، لكن ده إن شاء الله هيكون بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وما تنسوش إن في أول الفقرة الثانية معنا مداخلة مهمة جدا مع الدكتورة لمياء لطفي، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وسيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل وموضوعنا عن الحوار وكيف نتحاور. ذكرنا لحضراتكم موقف السيدة خولة بنت ثعلبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف اللي هنذكره الآن وهو موقف حوار دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أحد عتاولة المشركين اللي هو عتبة ابن ربيعة، كان يكنى بأبي الوليد. عتبة ابن ربيعة استأذن قريشا، قال لهم: ألا أقوم إلى محمد أكلمه وأعرض عليه شيئا عله يقبل ويكف عنا؟ قال له: قم إليه يا أبا الوليد. فقام أبو الوليد اللي هو عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتكلم معه، ودار الحوار يقول له: يا ابن أخي، شوف خلي بالك بقى، بدأ الحوار: يا ابن أخي، وخلي بالك ده حوار بين مين؟ بين مشرك وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خلاف أو اختلاف بين المعتقدين، اختلاف تمام، اختلاف اكيد، يعني مش ان هو مثلا اخويا ولا صاحبي ولا نفس المله ونفس الدين، مش جاري، مش صديقي، مش قريبي، مش حد اعرفه، لا، ده واحد اهو النبي عليه الصلاه والسلام مع مخالف له في المعتقد. قال له: يا ابن اخي، انك منا حيث قد علمت المكانة والشرف والنسب، أنت معروف، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، سفهت به أحلامهم، عفت به آلهتهم، كفرت من مضى من آبائهم. ده الكلام اللي قاله مين؟ اللي قاله أبو الوليد للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال له: فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها علك تقبل بعضها. أنا هقول لك على بعض الحاجات يا محمد، واسمعها مني، ربما إيه تقبل بعضها وتراجع نفسك فيها. النبي قال له إيه؟ هل بقى؟ قال له: أنت جاي تعلم عليا، ولا أنت جاي تعلمني، ولا أنت اللي هتنصحني، ولا هي النصيحة اللي هتيجي منك؟ لا، النصيحة اللي تيجي منك مش عارف بلاشها، مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. قال له: قل يا أبا الوليد أسمع. شوف الذوق في التعامل في الحوار، هو مخالف له، يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عتبة بن ربيعة، وخلي بالك كان العداء على أشده. حتى الفترة دي أو الوقت ده اللي جه فيه أبو الوليد كان بعد إسلام سيدنا حمزة، وكان بدأ الناس يدخلون في الإسلام، السنة السادسة من البعث. مرحبا دكتورة لمياء، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا
يا مرحبا، ازي حضرتك دكتورة لمياء؟
يا أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب.
دكتورة لمياء أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، مرحبا بحضرتك يا دكتورة لمياء.
يا أهلا بحضرتك، يا أهلا وسهلا يا شيخ أحمد.
دكتورة لمياء، احنا بنتكلم عن الحوار، ومسألة الحوار أو ثقافة الحوار بين الناس أصبح فيها أزمة شوية، يعني الناس ممكن صحيح تفتقد لثقافة الحوار أو أدب الحوار مع بعضهم. إحنا عايزين يعني مهمة أو أهمية الحوار، أولا أهمية الحوار بين الناس ده إزاي الناس تدرك أهمية الحوار بينهم. تفضل يا دكتور.
تمام يا شيخ أحمد. طيب خلينا في البداية قبل ما نعرف أهمية الحوار نقول حاجة بسيطة.
طبعا.
إحنا اللغة المشتركة بيننا جميعا هي الكلمة.
تمام.
واحنا بنتكلم عشان نتفاهم.
تمام.
علشان حاجات كتيره واهداف كتيره قوي، من اهمها مش بس ان احنا نوصل لحلول مشتركة في مشكلات كتيرة، ولكن احنا بنهدف الى تقريب وجهات النظر عن طريق الكلمة، والكلمة دي مفتاح الحوار. طب ليه مفتاح الحوار؟ لو اديت لحضرتك مثال بسيط يا شيخ احمد، لو افترضنا مثلا ان احنا نازلين رايحين مشوار، بنبذل المجهود شكله ايه عشان نلبس ونتأنق، عشان نظهر بمظهر كويس،
صحيح،
علشان نحافظ على صحتنا، بنبذل مجهود قد ايه عشان ناكل كويس ونبقى سلام واصحاء واقوياء. تخيل حضرتك ان احنا ما بنبذلش 1 على مليون من هذا المجهود في انتقاء الكلمة اللي هي مفتاح اي حوار بين الناس كلها،
سبحان الله.
مع انه المفروض العكس، المفروض يكون لدينا من الفطنة والكياسة، ودي اظن اقل ادبيات التعامل في الدين، ان احنا نقدر ننتقي كلماتنا لانجاح التفاهم، مش هقول لحضرتك الحوار بقى،
تمام.
لانجاح التفاهم بيننا جميعا. طيب حضرتك دلوقتي بتقول اهمية الحوار، احنا بنتحاور ليه زي ما قلت لحضرتك؟ عشان نتفاهم رقم 1، رقم 2 عشان نحل مشكلاتنا
تمام.
على كل المستويات، على كل المستويات يا شيخ احمد، يعني
تمام.
مش بس راجل وست، مش بس اسرة، مش بس في العمل، مش بس في الدول، في كل المستويات بنحاول نحل هذه المشكلات
كويس.
عشان نحس بما يسمى المشاركة. لو ما حصلش حوار بيني وبين حضرتك، مش هتحس ان انا بتشارك معاك الافكار. عشان تزداد الالفة والمحبة بين الناس كلها، وبرضو انا بركز بقول بين الناس كلها، لانه الحوار مش بس بين راجل وست او بين
اي حد بقى
جنس
انا بتعامل
واحد،
معاه.
في كل المستويات.
تمام.
واخر حاجة ما يسمى الاحساس بالترابط على مستوى الحوار بقى، لو كنا في الاسرة يبقى الترابط الاسري، لو كنا في العمل نعمل ترابط في محيط العمل، ده بيزود الانجاز والانتاج. لو كنا على مستوى التعامل في الشارع وانت بتعامل جارك، وانت بتعامل شخص بتقابله لمرة واحدة لفاصل واحد في اليوم بتاعك،
صحيح.
احنا بنتحاور وبنختار الكلمة عشان ننجح ادارة اليوم او ادارة وقتك. فقد ايه الحوار مهم، ده اللي المفروض كلنا نعمل عليه.
تمام. طيب
وطبعا في بقى حاجة
بعد ما
اهم،
عرفنا أهمية الحوار، دلوقتي الحوار أنا بتحاور مع حد، بتحاور مع جاري، بتحاور مع صديقي، مع زميلي، مع حد في العمل، أنا في حاجات مطلوبة علشان أتحاور بها وعشان يبقى الحوار بتاعي الحوار كما علمنا القرآن وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، والثقافة،
عليك
الثقافة الحلوة الجميلة، متطلبات الحوار عايزين الناس تعرفها دكتور رمية بعد إذنك.
تمام يا شيخ احمد. اول حاجه خالص، لو انا هتكلم في اي موضوع لازم يكون عندي استعداد، مش للحوار بس لاي حاجه، وده الاهم من الحوار نفسه، اختيار الوقت المناسب لبدايه الحوار.
جميل.
يعني حضرتك عارف ان كل مشكله بتبدا بشراره هي الكلمه،
تمام.
لو لم اختار الوقت المناسب لقول الكلمه دي، الهدف نفسه من الحوار مش هيتم، بالعكس احنا ممكن نطلع لستيب اعلى من كده وناخد نتيجة سلبية، بانه الحوار يوصل لغضب ويوصل لنتيجة غير مطلوبة زي التجريح او الاهانة، وفي
تمام.
الحالة دي مش ده المرغوب بيه، ما كانش الهدف كده من الاول. فاول حاجة لازم يكون عندي ما يسمى بالاستعداد للحوار.
جميل.
بدائيات الحوار خالص الانصات وحسن الاستماع،
تاني كده.
ما ينفعش الانصات وحسن الاستماع،
تمام.
ما ينفعش ان انا ادخل في حوار مع اي حد على اي مستوى وما يبقاش عندي قدره
وانا
او
مش مركز معاك.
استعداد لاني اسمعه، وانا برضو مش داخل اتحاور عشان اتكلم نفسي او عشان احول الحوار لسيره امر، انا داخل اتكلم عشان انا اقول انا عايز 1 2 3 4. طب والاخر؟ ما هو انت مش بتكلم نفسك، روح قول الكلام ده لوحدك، الاخر برضو من حقه انه يقول هو عايز ايه. ومن
تمام.
أهم الأدبيات برضه يا شيخ أحمد، وطبعا الحاجة دي عادات سيئة جدا 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 انتقلت إلينا جميعا مع مرور الوقت ومع التدهور الأخلاقي الحقيقة السريع اللي احنا بنعيشه، المؤقت، إنه من فرط الأنانية أو تطور الأنا لدينا كأفراد، إنه ما عادش حد بيسمع غير نفسه، فأنت ما
أنا
بتنتظرش
موجود، ما حدش يتكلم غيري.
يانا ومن بعد الطوفان،
يا أنا.
ما بتنتظرش ان الاخر يوصل لك فكره متكامله، فبتقطع طول الوقت، بتقطع لانك اصلا مش سامعه. يعني ممكن تكون عينك مفتحه انما مش شايفه، ودانك بتسمع كويس قوي بس انت مش هدفك انك تسمعه، انت سامع نفسك بس.
تمام.
فدي من الحاجات اللي تبوظ اي حوار في الدنيا
طبعا
لو في
طبعا.
حاجات صعبة جدا الحقيقة، موضوع الهدوء طبعا اللي افتقرنا إليه في الآونة الأخيرة بسبب الستريس والضغط والانفعال السريع، ودي بتدخلنا في مشكلة تانية بقى يا شيخ أحمد. موضوع البعد عن الهدوء، هو مش الهدف إن أنا أبقى هادي فأظهر ضعفي وأنا بتحاور فالآخر يفتكر إنه قلة حيلة مني هدوئي،
كنت لسه بقول لك في
لكن
الفقرة الأولى، ممكن بعض الناس يرى إن احترام الناس ده، احترام الشخص ده ضعف منه، إن هو محترم
ده
فالناس
حضرتك
تضعفه.
نويت إليها تنويه رائع. أنا ببقى هادي وأنا بتكلم وأنا بتحاور عشان حاجة مهمة أبعد من كده الحقيقة، إظهار قوتي في عدم رغبتي في تجريح وإهانة الآخر، لأنه برضو إحنا بتجيلنا مشكلة معينة وإحنا بنتكلم مع بعض، أنا عايز أثبت أنا ألف نون ألف، عايز أثبت الأنا بتاعتي فعايز أطلع منتصر،
تمام.
فبداية الانتصار عندي إن صوتي هيعلى، لما صوتي يعلى هغلط، عايز أفرض وجودي، فلما أغلط هيبقى فيها تجريح وإهانة. طب إيه مشكلة التجريح والإهانة سواء كانت لفظيا أو جسديا أو whatever أي طريقة؟ يعني المشكلة إنه سبب الحوار الرئيسي قد يكون أتفه من إنه يؤدي إلى تجريح وإهانة، وفي الآخر إحنا بننسى الحوار وبننسى كنا بنتكلم في إيه، ويبقى الأثر، يبقى إن أنا لن أنسى إهانة الآخر ولن أنسى تجريحه.
طيب سؤال اخير يا دكتور امين، عشان ما نطولش على حضرتك. لو
اتفضل.
اتنين بيتحاوروا واختلفوا، واحنا عايزين نخرج من هذا الخلاف بينهما، كيف؟
تمام. طيب القاعدة بتقول الاختلاف في الرأي لا
بئيس
يفسد
الود قضية.
للود قضية.
تمام.
خلاص احنا اختلفنا ومش قادرين نوصل لنقطة مشتركة، يبقى عندنا يافطة كده عارف حضرتك، لمبة نيون فوق دماغ كل واحد فينا، تقريب وجهات النظر بالحوار الهادئ المستمر. انا مش انسان قاطر، انا مش داخل حرب، انا عايز افضل هادي لحد ما احقق مكاسب الحوار ده. لو
تمام.
ما كسبتش حاجة في نهاية الحوار فالهدوء مكسب، ان انا بعدت عن التجريح والاهانه اللي كنت بقول لحضرتك عليها من شويه. ولكن ده رد بسيط على سؤال حضرتك، وهو انا خلاص اختلفت مع الاخر ومش عايز اطلع خسران، شويه مهارات المفروض تبقى عندي وعند الاخر عشان احنا الاثنين نبقى كاسبين عدم الخطا في بعضنا. اول حاجه ان انا لازم احافظ على الهدوء، ودي اشرنا اليها قبل كده. تاني حاجه حاجة اسمها الخداع المستحب، مش
الخداع
لازم
المستحب.
انتصر بالضبط، مش لازم انتصر عليك، يعني انا ممكن اخدعك واضحك عليك ان انا الى حد ما ههدأ واتقبل كلامك، ربما اكون مش عاجبني الكلام مش موافق عليه. وعارف حضرتك
اللي هو
نظرية
مثلا
الكذب العظيم
هجعل نفسي
والاسم
شوية يعني.
بالضبط، دي اسمها الخداع المستحب.
تمام.
وده بقى اللي بينقلنا لمهارة اكثر تطورا من كده اسمها التفاوض، نيجوشيشن. يعني ايه اتفاوض؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله،
تمام.
انا مش داخل احارب ولكن انا بحاول اتجنب اخر مرحله في مراحل الحوار السلبي وهي الغضب، لانه هيحول لي الطرف الاخر عارف حضرتك في سياق الحديث النفسي في الموضوع ده بيخلي اللي قدامك يغضب فيبقى عنيد، فالعند والصوت العالي هيخليه قوي ومهيمن بالصوت العالي بتاعه
تمام.
بالعنفوان، الحالة العنفوان اللي دخل فيها. طب انا مش عايز كده، يبقى يا جماعه نعمل نيجوشيشن، ما وصلش للمرحله دي لان انا اعمل خداع مستحب، لان انا حافظ على الهدوء وارجع احط نقطه ومن اول السطر وما نتكلمش دلوقتي، بعدين نبقى نختار وقت تاني اكثر مناسبه للحديث في اللي احنا اختلفنا فيه في الحوار الاولاني.
تمام.
وطبعا كل الهدف من ده ان احنا نخرج كسبانين مش منتصرين،
يا رب
كسبانين الهدف من الحوار.
نأمل هذا والله دكتور الأمياء، وبنحاول ان احنا نقدم للناس ما ينفعهم ويعني يطبقوه في حياتهم العملية. دكتور الأمياء لطفي، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، كنت معنا، جزاكم الله خيرا يا دكتور الأمياء، متشكرين
الله
جدا،
يحفظك يا شيخ احمد،
ربنا
سعيدة
يبارك.
انا جدا
شكرا
بوجودي
جزيلا،
مع
شكرا
حضرتك والله.
جزيلا، متشكرين، ربنا يبارك في حضرتك،
شكرا.
ألف شكر. كما استمعنا إلى الدكتورة لمياء للمداخلة وأهمية الحوار وكيف نخرج من الاختلاف إذا احتدم في الحوار بين الناس ومتطلبات الحوار وآداب الحوار، نتكلم عنها إن شاء الله دلوقتي. نرجع لموضوع محاورة أو حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي الوليد اللي هو عتبة بن ربيعة. المهم عوف بن ربيعة جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنك منا حيث تعلم من المكانة والشرف والنسب، وإنك قد جئت ففرقت جماعة الناس وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم وكفرت من مضى من آبائهم، فجئت أعرض عليك أمورا لعلك تنظر في بعضها وتقبل بعضها يا محمد. قال له: قل يا أبا الوليد أسمع. قال له إيه؟ قل يا أبا الوليد أسمع. وخلي بالك لما أبو الوليد تكلم والنبي عليه الصلاة والسلام ظل يسمعه ما قاطعه، ده ذوق عالي، ده رقي في الحوار. إنما تعالى تتكلم مع واحد ما فيش كلمتين أو أنت ومش عارف، لا ما تكملش يا عم، سيبه يتكلم. من أدب الحوار أن تسمع لمن يحاورك، من أدب الحوار لما تبقى إنسان مؤدب ومحترم وصاحب ذوق وصاحب خلق وصاحب رقي في تعاملك، إنك ما تقاطعش اللي بيكلمك، لا تقاطع من يتحاور معك، هو ده الأدب. خلي بالك ما هيش رجولة ولا شهامة ولا نخوة ولا إن ترتفع الأصوات أو إنك تقاطعه أو إنك مش عايزه يتكلم أبدا، ما هذه رجولة. خلي بالك كل حاجة مخالفة لتعاليم الإسلام فهي ليست رجولة. الرجولة إنك تلتزم بآداب الإسلام، الرجولة أن تلتزم بما كان يفعله رسول الله، إيه دي الرجولة. فقال: قل يا أبا الوليد أسمع. ظل النبي يسمعه إلى أن انتهى أبو الوليد. أبو الوليد يقول له: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد شرفا سودناك علينا، إن كنت أغض. يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغراءات، قال له: شوف بقى الحاجات، شوف أنت عاوز إيه. تمام. وبعد كده لما انتهى وسكت أبو الوليد، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ شوف خلي بالك هو سكت، فوز إنه انتهى، قال له: فرغت، بيأكد يعني. بكر بيقول لي 5 دقايق، بس محمد بعد اذنك انا بعت الحاجات للاستاذ احمد رأفت، ربنا يبارك فيه. طيب خلاص مفيش مشكله. فقال: قد فرغت يا ابا الوليد؟ قال: نعم. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني، خلاص اللي عندك وانا سمعتك ما قاطعتكش خالص. قال له: فاسمع مني. خدت بالك؟ وبعدين ممكن بقى اعد لك الكلمات اللي هو قالها ابو الوليد، يعني قاعد يتكلم بتاع 3 4 دقايق ما قطعوش. قال له: فاسمع مني. فظل النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه سوره فصلت، والتاني برضه، لان هو اسلوب النبي عليه الصلاه والسلام وحوار النبي عليه الصلاه والسلام يعني اثر فيه وخلاه يعني: طالما انا سمعت منك فاسمع مني بقى، طالما انا احترمتك يبقى تحترمني. هي كده. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، قرأ عليه بقى إيه؟ أول صفحة، الصفحة الثانية، والصفحة الثالثة، والشاب تعاول الصورة دي حوالي 3 صفحات ونص قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطعه أبو الوليد. دي معناها إيه؟ معناها احترام متبادل. والاحترام الأول كان من مين؟ كان من سيدك صلى الله عليه وسلم، صاحب الذوق العالي والرقي العالي. لكن دلوقتي بقى تعالى الصوت العالي وتعالى مش عارف، حتى الصوت العالي في المساجد يا أخي، يا أخي ما ينفعش. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ودايما بنقول يا جماعة حتى لا يجوز رفع الصوت بتلاوة القرآن حتى في المسجد، لا يجوز رفع الصوت بالذكر ولا بالدعاء في المسجد. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ولا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. أنت لوحدك حتى اقرأ، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وابتغ بين ذلك سبيلا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الثقافة دي مهمة جدا حتى في عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. وانت بتناجي ربنا سبحانه وتعالى مش لازم تقول يا رب وترفع صوتك والنهيق والشهيق ومش عارف ايه، ما ينفعش. دايما الاقتصاد والاعتدال في كل حاجة، حتى في حوارك، حتى في كلامك، حتى في نبرة صوتك. ربنا قال لنا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الايه؟ لصوت الحمير. وفي لمحة هنا جميلة قوي، لمسة فنية جميلة، ان بعض الناس بيفتكر ان ده في يعني مذمة للحمار. ابدا ابدا، ده من الله سبحانه وتعالى، لم يكن ليخلق شيئا ويذمه سبحانه وتعالى، انما ده فيه كمال او فيه صفة جميلة. ان الحمار بيقول لك احنا عندنا الترتيب كده، عندنا ابل ثم خيل ثم بغال ثم حمير، ده ترتيب الانعام او ترتيب الكائنات او المخلوقات التي تدب على الارض، والخيل والبغالة والحميرة، وقبل الخيل والبغال الإبل. فاحنا لو في مرعى في إبل وفي خيل وفي بغال وفي حمير وهم مطلوقين كده ومتسابين، فكل واحد بيدور على إيه؟ كل راجل بيدور على الحاجة بتاعته، اللي بيدور على حماره، اللي بيدور على خيله، اللي بيدور على بغله، اللي بيدور على إبله. فطبعا كل دي حاجات عالية، والحمار اللي هو الوحيد الحاجة إيه؟ الحاجة الأقصر حاجة فيهم، أكثر من الخيل ومن الإبل ومن البغال. علشان يعرف صاحبه بيه يبدأ يعمل ايه؟ الصوت، نهيقه نهيقه، تمام، نهيق الحمار. فلما صاحبه يسمع نهيقه، نهيق حماره، يعرف ان الحمار بتاعه فين. يبقى الحمار ما بيرفعش صوته غير عشان يدلل صاحبه عليه. لكن دلوقتي احنا بنتحاور بنرفع صوتنا وقت الحاجة وغير وقت الحاجة، وقت ما نبقى عايزين ووقت ما نبقاش عايزين. هقول لك ادب الحوار بسرعه عشان ناخد التعليقات بتاعتنا. ادب الحوار لازم يبقى فيه احترام متبادل، لازم يبقى فيه احترام متبادل. وخلي بالك لو اللي قدامك ما احترمكش انت لازم تبقى محترم. فكين لما قوم عاد قالوا لسيدنا هود ايه؟ انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين. قال لهم ايه؟ قال يا قوم ليس بي سفاهه. ما قال لهمش انتوا اللي سفهاء، انما ازال السفه عن نفسه او السفاهه عن نفسه. قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاور مع المشركين قال قل لا تسألون عما أجرمنا، ما قالهمش عما أجرمتم، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما، يعني الأنساب يقولون إيه؟ ولا نسأل عما تجرمون، لكن قال عما تعملون. ده رقي، ده ذوق عال. يبقى الاحترام المتبادل أو الأدب، لازم نحترم بعض. الأدب الثاني يكون عندك موضوعية وإنصاف، ما تبقاش متعصب لحاجة، ما تبقاش طالما انت مقتنع بالرأي ده او بوجهة النظر او بالمشكلة دي او بالموقف الفلاني فانت واقف معاه حتى لو كنت على خطأ. لا، لازم تبقى موضوعي، لازم تبقى حياد، لازم تبقى منصف في كلامك، ان تتواضع وان تقبل الاخر. ولو حد ترى ان الحق معك فاقبل هذا، ليه؟ فاقبل هذا الحق وان كان عليك. اخر حاجه من اداب الحوار بعد ما قلنا الاحترام المتبادل، الموضوعيه والانصاف، التواضع وقبول الايه؟ التواضع وقبول الاخر، ان تلتزم بالقول الحسن بقى. يبقى لازم الكلام اللي انت تقوله الكلام يكون كلام طيب. فكيف لما ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى سيدنا هارون ان هم يروحوا لفرعون، فرعون اللي عمل اللي ما حدش عمله، انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. لكن لما ربنا امرهم قال لهم اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا ريت نتعامل بالثقافه دي، يا ريت نحترم بعض، يا ريت يبقى عندنا موضوعيه وانصاف. وانت بتتكلم حتى مع زوجتك، تتكلم مع اهلك، مع قرايبك، مع حبايبك، مع اخواتك، مع جيرانك، مع زملائك، مع اصدقائك، مع اي حد تعرفه ولا تعرفه، التزم بادب الحوار ويكون كلامك طيب وكلام حسن، وقل لعبادي يقول التي هي احسن، وتكون موضوعي، ويكون عندك ايه؟ يكون عندك تواضع، وان تقبل الاخر والا تتعالى عليه. هذا ما أردنا أن نشير إليه وأن نبينه وأن نوضحه لحضراتكم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة من حلقات برنامجكم أخلاق مقودة. أترككم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.